نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشقي الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسد المتابعي.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، نسمع كثيرا الحث على قراءة كتب الأئمة المتقدمين، فهل من المناسب لطالب علم متوسط القراءة لهم فيقرأ مثلا مدونة للسحنون والأم للشافعي وروايات الإمام أحمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. أما بعد، الكتب المذكورة الآن عينا هذه اللي ذكرتها قبل يا ولدي، هذه لا تصلح لطالب العلم المنتهي، لأن الأئمة لهم مصطلحات معينة، لهم أصول يبنون عليها هذه الأحكام، لهم حيثيات أصحابهم كانوا يعرفونها لما انتقوا منهم هذه المسائل أو سألوهم إياها. فطالب العلم المنتهي يعرف جوابات الأئمة وإفاداتهم في هذه الأبواب، يعرف أين هي محلها في فقه المذهب أو النحو من ذلك. أما المبتدئ والمتوسط لا، كبيرة عليه بالنسبة له، والعلم درجات، فلا يبلغ إلى معرفة ما هي عليه المطولات. هذه كل مذكورة الآن كتب مطولات، ثم يحتاج المعرفة مثل رواية الإمام أحمد، سؤالات الإمام أحمد لسؤال أصحابه كثيرة جدا. يكون طالب العلم المنتهي عارف مثلا بما عليه المذهب، لأنه سبق أنه درس، ثم بعض الروايات عن أحمد، ثم بعدين بعد ذلك يقرأ كتب الروايات، كذلك المدونة لمن مالك، بهذه الطريقة. فالكتب التي هي خاصة بالأم، الكتاب الأم للشافعي، المقصود أن الكتب المطولة في الفقه وفي غيرها من الفنون، في الأصول، في التفسير وفي غيرها، إنما يقرأها طالب علم منتهي، حتى إذا، لأنه المنتهي هذا عنده الآلة التي يستطيع بها الانتفاع من هذا العلم وتجيره في محله على الصواب، ويعرف طرائق الأئمة في الاستنباط والأخذ والانتزاع الأحكام والمسائل وشيء من ذلك واستدلالهم، وهو عنده رصيد في معرفة أصولهم وطرائقهم في الاستنباط وشيء من ذلك. أما أن يهجم عليه هجوم، هذا غلط، ربما وقف على رواية وهي تكون قد رجع عنها، وأئمة المذهب هم أدرى بمنقول عن إمامهم، فيأخذ هذا الرواية نقل عن فلان، أما هذا رجع، ولو راجعت كلام أصحابي الذين قيدوا تعرف أنهم رجع عن هذا القول وشيء من ذلك. والمقصود أن الكتب المطولة لا يقفز عليها طالب العلم إلا إذا انتهى من السلم الذي قبله، وهي الكتب المحكمة في بناء المسائل في مذهبيا أو علميا، أصوليا، عقديا، لغويا، أي مكان، ثم ينطلق إلى مثل هذه السؤالات، لأنها بحر، لأنها شتات في المسائل في كل مكان في كل أبواب، وبهذه الطريقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر للجميع. هو طبعا إذا وصل إلى قراءة مثل هذه الكتب، في الغالب أنه يكون عنده شيء من المشاريع العلمية، يعرف يجير في هذه المسائل، ستكون عنده علوم منثورة، يعرف كيف يستفيد منها، وإلا كيف وصل مثل هذا، يعني إلى مثل هذا المقام، ثم بعد ذلك لا يعرف الانتفاع بها. لكن طالب العلم انتهي، الغالب أنه لا يحتاج إلى وصايا، هذا الغالب، فلا يحتاج أنه يقال. أما طالب، أنا أستغرب من أكثر ما يأتي هذه الأسئلة، ولدي ترى من المبتدئين من طلبة العلم، هم صح متشوقون، يعني هو دحين يسمعون الثناء العاطر على مثل هذه الكتب المطولة وأن فيها من العلم شيء عظيم، هو صحيح هي كذلك، ويتشوقون لها، يظنون نفسهم من أهل، فإذا جاء وطمر عليها مباشرة هذه مشكلة. حماس هذا ينبغي أن يجعله يستعجل هو في بنائه العلمي حتى يصل إلى هذه المرحلة، لا أن يقفز عليها مباشرة. يعني الحث أو مع صح بيان منزلة هذه الكتب المطولة وقيمتها العلمية ما هو إلا للتشويق وزيارة الحماس عند الطالب حتى يجتهد ويبني نفسه ويسرع، لا يبقى في الطبقة الأولى والطبقة الثانية، يجتهد ينتقل حتى يصل إلى المرحلة التي يستطيع منها بعد ذلك يستفيد من هذه المطولات.
شيخنا، هل يمكن يقال يعني أن طالب العلم المتوسط لو قرأ فيها ترقيه، حتى لو كان مثلا بعض العبارات ما يفهمها وبعض الاصطلاحات، لكن هذه تترقى بفهمه وبعباراته وبأسلوبه؟
والله صعب يا ولدي، المتوسط صعب، المتوسط عنده ما يشغله أكثر من ذلك، لأن المتوسط ما زالت عنده بسط الأدلة وبسط الأصول والقواعد، المبتدئ كان يأخذها تلقينا البعدة وصار يتلقى القواعد والأصول ويضبطها، ثم يأخذ شيء من فروع المذهب وبسط المذهب، ثم بعد ذلك ينتقل لمثل هذه الروايات لأنها مسائل منثورة. فالمتوسط صعب أنه يقرأ ويستفيد بهذه الفائدة، مع العلم أن الناس يتفاوتون، ربما كان ذكيا وربما استفاد ربما لا، لكن أنت تقول فيفهم بعضه ولا يفهم بعضه، ما ينتظر
يشكل عليه مثلا بعضه لكن فهم الغالب الكلام.
لأن هو مشكلة ولدي، أحيانا ربما كان من بعض الأجوبة المفهومة قد تراجع عنها الإمام، لها ضابط عنده آخر، لها شرط وقيد في جواب آخر، هي هذه المشكلة، ليست هي على ظاهرة كما الجواب كما هو، ليس مثل قراءة سؤال وجواب، هذا معروف الكلام أين هو محله من فقه الإمام واعتباره عند الأصحاب، هذه هي الكلام، هذا ما يعرفه طالب علم متوسط. طب يحتاج واحد طالب علم منتهي عنده سعة اطلاع ومعرفة المذهب ودراية بما قيده ولا إما وضبطوه في المذهب، والله يوفق الجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس، صاحبه أصلا من أهل الحديث المتخصصين، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص وفقه الله. أخونا الشيخ محمد سبق له يقول أني قرأت كتاب الصارم المنكي للحافظ الكبير بن عبد الهادي رحمة الله عليه، وهو في الأصل جواب ورد على كتاب التقي الدين السبكي المعروف بكتاب الزيارة، مشهور معروف شفاء السقام سماه، وهو جاء وفند ما فيه من الأبواب، وعلى باب بدءا بتقعيد القواعد وتأصيل الأصول في كتاب الرواية، في أبواب الرواية وفي أبواب الجرح والتعديل وفي أبواب كثيرة في قضايا الحديث بالذات، معها قضايا أخرى لكن قضايا الحديث بالذات لأنه خلط فيها أشياء، وبدأ يبين فيها خاصة الأبواب الأولى. لكن طبعا رحمة الله عليه كما ابن عبد الهادي كما هو معلوم أنه ما أتم تفنيد أبواب الكتاب، وإنما جاء إلى بعضها ومات رحمة الله عليه ولم يكمل، فجاء بعده بعد فترة طويلة العلامة الشيخ محمد حسين الفقيه وأتم الكتابة في كتاب التمويه المبدي المعروف وطبع في مجلدين. المقصود الحافظ بن عبد الهادي أراد أن يجلي الأوهام والأخلاط التي وقع فيها تقي الدين السبكي في كتاب هذا، وأنه نصر كثير من الحديث الموضوع والمكذوبة والضعيفة جدا والواهي والمنكرة، والسبب في ذلك خلطه في بعض قضايا العلال والجرح والتعديل وما يتعلق بهذا. والحافظ بن عبد الهادي إمام جبل في الباب، شهد له كل من عرفه بنبوغه في علم الحديث، فجاء وتتبعه في كتاب سماه الصارم المنكي، هذا كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وتتبعه في بابا بابا. الكتاب جميل وسيار وطبع. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله في جاء إلى هذا الكتاب وقرأه أكثر من مرة، قال ووجدت فيه علوما منوعة مبثوثة في خلال رده، فيتجد بعض الكلام ها هنا عن التفرد، وثم بعد فترات يأتي يعيد الكلام أو معنى صح يتكلم شيء مما يتمه، وهكذا ما يتعلق بمسألة العلل منثور ومبعض هنا وهناك وهكذا. فأراد أن يجمع كلام عبد الهادي فيما يتعلق بعلوم الحديث في محل واحد ويدارسه فيها، فيشرح كلامه ومراده، ثم يذكر من وافقه من الأئمة على مثل هذه الطريقة وشيء من ذلك. وسمى هذا البحث مسائل علوم الحديث في كتاب الصارم المنكي. طبعا الصارم المنكي للحافظ العظيم الكبير ابن عبد الهادي رحمه الله، جمعا ودراسة هذا التصنيف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله، قسم الكتاب إلى قسمين، ترجم لحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، وجعل الكتاب على فصلين كما يظهر للإخوة، فصل خصه بمسائل مصطلح الحديث وجعله تحته أربعة مباحث، وفصل خصه بما يتعلق بمناهج المحدثين وجعل تحته خمسة مباحث. طبعا كل مبحث يأخذ مسألة، هو طبعا قال ما استوعبت كل شيء، لا أراد الأشياء الكبيرة، مثلا مبحث خاص بالتفرد شو كما يظهر، حكم المرسل والاحتجاج به، تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد، قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة أن قاعدة أغلبية وتقرير ذلك، هذه كلها مبحث والكلام عنها. وتحتها فيما يتعلق الفصل الثاني اللي هو مناهج المحدثين كذلك جاء إلى التصحيح على شرط البخاري مسلم وما يتعلق ببعض الموضوع سنن الدارقطني نقد على مستدرك الحاكم وهكذا بهذه الطريقة. وطريقته كالتالي، أنه يأتي إلى الموضوع الذي هو محل الدراسة كما يظهر هنا إن شاء الله، هذا مثلا مبحث مثلا ما يتعلق بقاعدة فلان لا يروي عن كذا، يقرر يأتي بكلام ابن عبد الهادي المذكور في الصالح المنكي ويشرحه ويبينه ويزيد توضيحا وبيانا، ثم يذكر بعد ذلك من وافقه من الأئمة على هذا الباب، وإذا كان له حيثيات وشروط وضوابط يتعلق بها، ويكثر التمثيل وفقه الله من باب زيارة القاعدة توضيحا في الكتاب. الكتاب من جزء لطيف من إصدارات دار الصميعي. هذا أيضا هذا بحث آخر أصله ندوة عقدت لبيان جهود العلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في جهود العلمية في سائر العلوم. كان من البحوث التي ألقاها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص أنه أوكل إليه أن يأتي بجهود الشيخ بن عثيمين أو يبرز شيء من جهود الشيخ بن عثيمين في علوم الحديث، فأخذ جانبا واحدا من هذه الجوانب، وهو جانب نقده لمتون الحديث وما كان يعمله من الأصول والقواعد في نقد متون الحديث، وهو باب مطروق عند الأئمة معروف وله شواهد عند شراح السنة. فجاء إلى هذا الكتاب وجمع من مصنفات الشيخ، وهو من تلاميذ الشيخ أصلا، جمع من كلام الشيخ متفرقاته ما يدل على ذلك، قرابة 33 مثالا ضرب في عموم البحث هذا، وقسمه إلى 5 معايير. جعل قال الشيخ له 5 معايير أصيلة كبيرة جدا يحاكم إليها متون السنة، كل معيار يذكره ثم بعد ذلك يبدأ يشرحه ويبينه حتى يبين ثم بعد ذلك يذكر هل العلماء مجمعون عليها أو لا والأئمة على ذلك أو لا، ثم يبدأ يذكر الأمثلة التي ساقها الشيخ بن عثيمين ونقد هذا المتن لأجل ما فيه تحت هذا المعيار تحت هذا الأصل. ويأتي المثال الأول مثال ثالث بهذه الطريقة، سماها المعايير النقدية لمتون السنة عند الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله، قدم بمقدمة فيها مسألة أهمية نقد المتون وحفاوة الأئمة به والترجمة الشيخ بن عثيمين. ثم بدأ المعيار الأول مثلا عرض الحديث على القرآن، ويبدأ يتكلم في أهمية هذا الأصل وهذا المعيار عند الأئمة واعتباره، ثم يبدأ بعد ذلك يسوق وإذا كان في حالات وأنواع، ثم بدأ ذلك يسوق الأمثلة فيقول لك مثال، شوف هذا مثال يذكر لك المثال الأول حديث ألبان البقر مثاله، فيأتي فينقل كلام الشيخ بنصه في أكثر موضع ذكره، ثم بعد ذلك يحرره ومن قال بالأئمة به وشيء من ذلك. وهو الشيخ في الحوامش هنا كما يظهر الإخوة هو أصلا يحاكم هذه الرواية، هل هذه ثابتة في إسنادا أو لا، لأنه هذا عمله هو. أما الشيخ فكان ينقد المتون لأجل القواعد العامة التي يرجع إليها في الباب، المعايير الخمسة المذكورة ها هنا في البحث، فيقررها كما هي مقررة عند الشيخ ويذكرها ويبسطها ويأتي على ما هي عليه ويزيدها بيانا في المثال الثاني الثالث والرابع. والكتاب كله على هذا النمو. طبعا هو ذكر 5 معايير كبيرة جدا الشيخ كان يعول عليها في مسألة نقد المتون السنة، المعيار الأول عرضه على القرآن الكريم، والمعيار الثاني رده إلى السنة الصحيحة الثابتة، والمعيار الثالث رد الحديث أو عرض الحديث على الأصول العامة المقررة عند أهل العلم، والثالث على المعيار اشتمال الحديث على شيء منكر أو محال في العقل والحس، والثالث استصحاب الأمور كلية وضوابط جامعة في الأبواب. وكل واحد فيه عرض مجموعة من الأمثلة، قلنا مجموعة الأمثلة المذكورة هنا قرابة 33 مثالا وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الصميع بالرياض.
هل يذكر من خالف الشيخ عثيمين في هذا وموافقه؟
هو يذكر من وافقه، هو إن خالف في الرواية يذكر شيء من ذلك، بعض الشراح يعول عليهم ويجم، لكن غالبا لأن القصد الآن بيان وجهة الشيخ وكيف هو نقد المتن بهذه الطريقة وما هو نظرته في هذا الباب. فإن كان شيء يتعقب به وقليل فإنه يتعقب بشيء بسيط، يعني يذكر أنه الأئمة قالوا كذا أو شيء من هذا أو شيء من هذا، وحديث الجساسة مر معنا ومعروف موقف الشيخ منه. هذا أيضا كذلك بحث ثالث، هذه مادة مقررة على طلاب الدراسات العليا أوكل للشيخ تدريسها، وهو ما يتعلق بمختلف الحديث ومشكل الحديث. لما وجد أن مقررات المنهج غير موجودة يعني في مطبوعة في كتاب يضمها حتى يكون للطلبة كالمرجع لهم، أراد أن يجمع مادة علمية تصلح لطلبة الدراسات العليا يرجع عليها محتوية لمقررات المنهج كاملة، وفيها يكثر، وهذه عادة الشيخ في مؤلفاته أنه يكثر من ذكر الأمثلة لأجل توضيح القواعد أو الضوابط أو ما يسوق من معايير في مؤلفاته. الكتاب بعنوان مختلف الحديث ومشكله، دراسة تأصيلية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص وفقه الله. قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول أو فصلين، الفصل الأول جعل فيه ذكر فيه تعريف الحديث المشكل والحديث المختلف والمراد به، ثم ذكر نشأة تاريخية عن هذا العلم واعتناء العلماء به، ثم مسالك الأئمة في هذا الباب، الخروج من هذا الاختلاف، ثم عرج على أهم المصنفات بالباب، كتاب الشافعي بن قتيبة، الطحاوي شرح مشكل آثار، كتاب ابن فورك وتكلم عنها، ثم الفرق بين المختلف والمشكل وكلام الأئمة، ثم عقد الفصل الثاني ما يتعلق به الأسباب، يعني داخل الآن ما أسباب ظهور التعارض عندنا، وقوع التعارض، الطرق لعلاج هذه الأسباب، التعارض، الجمع والترجيح، ما يتعلق عند الأئمة بالجمع والترجيح، ثم ذكر منهج الإمام أحمد، منهج الحافظ بن عبد البر في الباب، ثم ذكر مختلف الحديث الذي يستفاد من تراجم أئمة الحديث في مصنفات الحديثية. تعرف الأئمة كانوا المترجمون في ذكر البخاري وابو داود والنسائي وابن خزيمة وجماعة، لما يترجمون تراجمهم في الأبواب كانت أحيانا منهم جواب عما أشكل عن بعض الأحاديث أو دفع لتعارض بعض الأحاديث، ويجعلون الجواب هو ترجمة للباب. فالمقصود بالتراجم تراجم أبوابهم في مصنفات الحديثية، والكتاب كذلك على هذا المنوال، ما على طريقتي وفقه الله كما ترى، هذا مثلا جدول طريقته في الاكثار من الأمثلة والاستدلال عليها لأنها تزيد بيانا وتوضيحا وإقرارا للقاعدة أو الضابط المذكور فينتفع بها طالب العلم. أيضا الكتاب من إصدارات مركز تدوين للبحوث الدراسات الحديثية، وهم مراكز الوقفية المعتني بالدراسات الحديثية وفقهم الله، الكتاب مطبوع في جزء كما ترى. هذا سلمك الله بحث لطيف جدا ناتج عن ممارسته أو تدريسه لأحاديث الأحكام. طبعا الشيخ هو درس أحاديث الأحكام، والشيخ أيضا شرح كتابا في أحاديث الأحكام، وهو كتاب روض الأفهام في شرح بلوغ المرام، كتاب سيار نافع مفيد جدا، قد أحسن فيه غاية وفقه الله، والكتاب سبق أن عرفنا به وطبع في 8 مجلدات إصدارات دار ابن الجوزي، والكتاب معرف ونصح بالاستفادة منه لأن الشيخ يعني تعب على هذا الكتاب. هو من خلاصة ما تجربته تدريسا وتأليفا رأى أن مسألة تدريس أحاديث الأحكام تختلف عن عموم الأحاديث، تحتاج إلى شيء معين يتلقاه الطالب يفهمه قبل معرفة كيف تستنبط الأحكام من هذه الأحاديث، أو معنى صح كيف تعامل الأئمة استنباطا من هذه الأحاديث، هو القصد هذا حتى لا يقع في الأئمة. وقال إنه لهم أصول وضوابط ترجعون إليها في الباب مهمة جدا، منها ما هي محل اتفاق ومنها ما هي خلاف. هو هذا البحث هذا أراد به أن يذكر أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط من الأحاديث وبيان معانيها، هو هذا القصد منهم. إذا وقرت عند طالب العلم وأتقنها فإنه حينئذ لا يهول الاختلاف الحاصل في فهمهم لهذه الأحاديث. سمى بحثه مدخل لتدريس أحاديث الأحكام. طبعا في الداخل ونحن دائما نشير إنه الأصل إنه الكتاب ترى العنوان التي في الداخل يكون مثل الخارج. في الداخل شوف مدخل لتدريس أحاديث الأحكام ملخص لأهم القواعد الأصولية وبيان أثرها في الاختلاف. هذا هو حقيقة هذا البحث اللطيف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله في هذا الجزء اللطيف أراد أن يجمع أهم القواعد ويتكلم عنها. هو يقول طبعا غالب ما فيه لخصه من كتاب الشيخ مصطفى الدكتور مصطفى الخن وفقه الله، وكذلك هذا من حيث القواعد، وهو كتاب نافع ومفيد ولا شك وقديم ونفع الله به، وهو كتاب سيار، وأيضا كان الأمثل يكثر فيها من كتاب روض الأفهام، فهو جمع بين هذا مع هذا ولخص الكلام ها هنا. وهو في الأول ذكر مسألة اختلاف الأئمة وإقرار ذلك ورفع الملام عنهم كما لا يخفى من كلام العلماء، وذكرها هنا ما عليه أهل العلم في هذا الباب والقواعد المستفادة في الباب. شوف لاحظ ولدي، شوف يأتي إلى ذكر القواعد، مثلا بدأ بالقواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ، المفهوم ومفهوم المخالفة، منهم من يقول به ومنهم من لا يقول به، أثر ذلك في الإحكام، ستجد لما يأتي الحديث فلان هذا سيستنبط منه الحكم الفلاني وفلان لا يرضى بهذا الحكم. لماذا؟ لأنه لا يرى أن مفهوم المخالفة حجة، فعنده هذا ما يصلح الاستنباط بهذه الطريقة، فهمت؟ وبهذه الطريقة يدلل، والكتاب مليء بالأمثلة وجميل جدا، ويحتاج حتى الذي يدرس علم الأصول يحتاج لمثل هذه الأمثلة من رجل خبير بالاستنباطات الحديثية. وعلى هذا قس لما تكلم بعض ذلك الأدلة المتعلقة بالقرآن بالسنة بالجماع بالقياس، ثم الأدلة المختلف فيها، ثم هو يورد الأحاديث، شو قبول الخبر الواحد فيما تعم به البلوى وكلام الأئمة عليه موقفه منه واشتراطاتهم التي زادها العنفية وغيرهم، والأمثلة أيضا يمثل على لكل نموذج من قال به من أهل المذاهب لماذا، ترى هذا القاعدة هي الأصل عندهم في هذا الباب، من أخذ بها استنبط كذا ومن لم يأخذ بها رد هذا الاستنباط بهذه الطريقة. الكتاب جزء لطيف من إصدارات تدوين لمركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية وفقهم الله. هذا الثاني، هذا بحث أيضا لطيف آخر، وهذا والذي قبله يحتاج إليه طالب العلم خاصة في رسوخ قدمه في هذه القضية، قضية معرفة استدلال طريقة الاستنباط الأحكام الأحاديث، والثاني طريقة فهم الأحاديث على الوجه الصحيح حتى لا يزيغ في الفهم فتخرج عندنا البدع والأفهام المغلوطة أو تحميل الأحاديث ما لا تحتمل، يحتاج إلى ضوابط تمشي عليها حتى يصح له استنباطه. في هذا الحديث، في هذا البحث اللطيف، رام الشيخ أن يجمع أهم الضوابط التي عليها الأئمة لاستقامة فهومهم وبيان المعاني الصحيحة التي من الحديث النبوية التي كانوا يعملون بها لأجل الاستفادة منها. انتبه، هي ما هي ضوابط اختيارية، هي ضوابط لا بد منها مجتمعة لأجل الفهم الصحيح والخروج به. سمى بحثه ضوابط منهجية للاستدلال بالسنة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله. ذكر 11 ضابطا، 11. أول ما بدأ بالضابط الأول وهو مسألة الثبوت. طبعا هو كل دائما صحة الاستنباط للاستدلال بالسنة، صحة الاستدلال بالسنة يتوقف على أمرين، الأول صحة الثبوت والثاني صحة الاستدلال والاستنباط، يتوقف عليهما. هو عرج على هذا، كل واحد يأتي إلى يقول الضابط الأشبه، الضابط الثاني هذا مثال الحمد لله طلع معنا، فيأتي بالضابط الثاني جمع الرواية الحديث في محل واحد عشان لأنه بعض يفسر بعضا، شوف لاحظ حتى يحسن يصلح الفهم، ثم يبدأ لك يشرح لك هذا الضابط وكلام الأئمة في تقعيده وتقريره، ثم يأتي لك بالأمثلة على هذا وأهميته وأهمية هذا الضابط، وماذا لو أخل الذي يريد الاستدلال لو أخل بهذا الضابط ماذا سيترتب عليه. ومن جميل ما صنع أنه في هذا البحث بالذات أتى بنماذج لدراسات معاصرة، لما أخلت بعض الضوابط ظهرت عندنا نتائج مخالفة، وهذا جميل من تتبع الدراسات المعاصرة. هذا شوف، هذا النموذج فلان ظهر في البحث الفلاني، هذا ظهر في البحث الفلاني، شوف سببه كذا، خاصة أصحاب الإعجاز وأشياء من هذا، إخلالهم بعض هذه الضوابط ظهرت عندهم نتائج غير مسوغة ولا ما قال بأحد من الأئمة. طبعا أنا ما بذكر الضوابط، 11 ضابطا كلها 11 ضابطا هكذا، صحة الثبوت، الاستدلال، جمع الروايات، فهم السلف الحديث وأشياء من هذا مما يتعلق بها. وفق الله،
ما ذكرته يكفي في التشويق للباقي إن شاء الله.
أنا نعم صحيح، والكتاب لطيف أصلا، وقلت لك هذا والذي قبله هذا مهم، كتابان مهمان وبحثان مهمان وهما مختصران لكن مشبع بالأمثلة والتقعيد، يحتاج طالب العلم لتثبيت قدمه في هذا الباب قصدا. الكتاب من إصدارات تدوين أو مركز تدوين للبحوث العلمية والدراسات الحديثية وفقهم الله. هذا يا ولدي الآن أدرس المركز، مركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية، الشيخ جاء إلى عدد من أبحاثه المنثورة هنا وهناك فأراد أن يجمعها في محل واحد حتى يسهل الاطلاع عليها، وكذلك فعل، وأنا أنصح بهذه الطريقة دائما أن تجمع الأبحاث المتناثرة في المجلات المحكمة أو في الدوريات أو أي مكان في محل واحد، وهذا أبقى له وأحفظ، بدل ما واحد في ذي المجلة والثالث في ذاك المجلة ثم بعدها بتروح قوم بقطها ما تحصلها لا ذي ولا ذي، وهي صعبة تناول المجلات هذه، أحيانا تكون محدودة التداول وشيء من ذلك. لما تكون هي مجموعة في محل في مجلد، أولا يظهر علم الشيخ أو علم المؤلف، أنه يعني يظهر علمه وجهده الآن لما يصير مجموع، والأمر الثاني يصير أبقى لها يتداول الكتاب باسمي خالصا بأبحاثي مجموعة. الشيخ في هذا مثلا، هذه مثلا رسائل سماه رسائل في الحديث النبوي المجموعة الأولى، هذه المجموعة الأولى جمع فيها قرابة 6 رسائل علمية أو أبحاث علمية له وفقه الله، أراد أن يجمعها في هذا الجزء، وهي تتعلق بمجموعة من علوم الحديث، ما يتعلق بالمصطلح الحديث أو فقه الحديث أو شيء من ذلك. هذه هي، هذه رسائل الحديث. النص الحديثي أنا سأقرأها على عجل، أنا شوف إن شاء الله بقى الإخوة، النص الحديثي بين النظرة الكلية والجزئية، والثاني تلقي الحديث بالقبول والعمل، دراسة وتأصيلية تطبيقية، هذا بحث جدا مهم يا ولدي. الثالث من ضوابط نقد الحديث عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الرابع التناسب في الجمل الحديثية، دراسة تأصيلية تطبيقية. الخامس الإطلاقات الإجمالية المتصلة بالكتب الستة ومسند أحمد. الثالث والأخير في هذا الجزء مراعاة اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص وأثره في فقه الحديث، وهذا أيضا بحث مهم. 6 أبحاث كلها أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله، وكل بحث له مقدماته وله ختاماته يعني خاتمته، والبحث هذا مليء بالأمثلة كعادته، مما تميز به مؤلفات الشيخ أنه يكثر الأمثلة لأجل التوضيح والبيان وفقه الله، وكتاباته لهذا يعني يستفاد منها جدا. لاحظ معي كما ترى، هذا مثلا البحث الثالث كما ترى بمقدمته وانت ماشي، هذه المجموعة الأولى. وهذه المجموعة الثانية المجموعة الثانية خصها، هذه طبعا رسائل في الحديث النبوي، المجموعة الثانية خصها بأبحاث قام بها على فتح الباري كله تتعلق بعلم الحديث. شوف نلاحظ مثلا إن شاء الله يبان الأخوة، هذه هي الأبحاث، شوف كم ستة، أيضا ستة أبحاث له كلها من فتح الباري مستخرجة، وهذا يدل على ملكة فيها حسن استخراج واستنباط من المطولات. وهذا الذي يقول المطولات أحتاج واحد يحرسها.
شوف هذا ما أذكرها، بيقول لا تخش مطولات إلا معك مشاريع علمية.
مشاريع علمية. شوف هذه ستة مثلا، كيف مثلا البحث الأول إجراء الأحكام على الظاهر في السنة دراسة من خلال الاستنباط في فتح الباري. الثاني إجراء الأحكام على الغالب في السنة دراسة من فتح الباري. والثالث الاجتهاد في السنة دراسة من خلال الاستنباط فتح الباري. الرابع أصول حديثية في سد الذرائع من فتح الباري. وقائع الأعيان والأحوال في السنة من فتح الباري. مراعاة جل المصالح دراسة من الاستنباط من خلال فتح الباري. ستة كلها من فتح الباري لأخينا الحبيب فضيلة شيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص وفقه الله، أستاذ الحديث معروف جامعة القصيم، والكتاب كله على هذا المنوال. يأتي هذه بعضها دراسات أصولية، بعضها قواعد أصولية، لكن الحافظ بن حجر استنبطها تقريرا لها من 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 مما شرحه في صحيح البخاري. والكتاب والكل قاعدة، يعني من جميل مثلا سد الذرائع تجد أحاديث كثيرة في الباب تتكلم عنها شرحا وبيانا. طبعا هو يأتي بالحديث ويأتي بكلام الحافظ ثم يأتي بمن قرره واستنبط نفس الكلام من أهل العلم، أو إذا كان هناك جواب أو شيء من ذلك يعني محل الدراسة. أيضا هذا الجزء الثاني من ضمن المجموعة الثانية من إصدارات مركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا هو عبارة عن مقررات منهج أوكل إليهم أن كلية الشريعة أن تدرس منهج الحديث لطلبتها، فكان فما كان منهم إلا أن قاموا مجموعة من الأفاضل الدكاترة المتخصصين بعلم السنة النبوية إلى تصنيف كتاب يشمل مقررات المنهج ويكون حاويا لطلبة كلية الشريعة، سموه تسهيل علوم الحديث لقسمي الشريعة والدراسات الإسلامية الموافق لمفردات الهيئة الوطنية. طبعا أما الأفاضل الذين اشتركوا في تأليفه وهم أساتذة متخصصون في السنة النبوية من جامعة القصيم، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص، وثانيهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله القصير، وثالثهم أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة آسيا بنت محمد الصقعبي وفقهم الله. والكتاب هذا الكتاب إنما هو جامع لمفردات المنهج، ففيه كل علوم الحديث مما يحتاج طالب العلم المبتدئ وفوقه بقليل. فيه شرح وتوضيح كما ترى يا ولد إن شاء الله يبال الإخوة، وفيه أيضا أسئلة، شوف هذه التمارين لأجل تعويد الطلبة، وفيه أيضا الخرائط الذهنية لأنهم قالوا عولوا عليها لأجل ما فيها، شوف هذه خرائط ذهنية لأجل ما فيها من التسهيل، حتى في آخرها أيضا أظن أوعب الكلام هذه مثل الخرائط الذهنية، شوف هذه مثالة لأن هذه تسهل النظرة الكلية للباب أو للمسائل أو المسألة أو شيء من ذلك. الكتاب أيضا فيه شوف آخر شيء من الخرائط الذهنية، راح الخرائط الذهنية في الأخير. المهم فيها أسئلة، فيها استنباطات، فيها إفادات وفقهم الله. كتاب جزء لطيف، هذا يصلح حتى في الدورات العلمية أن يدرس. طبعا أنا ما رأيت صراحة دار نشر فيه لأن الغالب مقررات يعني الغالب أنه تطبع على حساب، لا والله مكتوب مركز تدوين، مركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية وفقهم الله. هذا سلمك الله، هذه رسالة علمية. طبعا المسألة أن يؤتى إلى أحد الأعيان والأعلام الذين كان لهم نشاط ملموس في قضية معينة، في قضية معينة، وهي مسألة مثلا لو كان العالم هذا له جهود حديثية أو له جهود عقدية أو جهود فقهية أو أي مكان، فيأخذ هذا العالم ويدرس وكيف جهوده تبرز جهوده في هذا الباب وهذا المجال. طبعا العلامة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمة الله عليه قاضي رئيس المحاكم الشرعية في قطر وقاضيها وعالمها، وقد تلقى العلم على يد المشايخ في نيد، ثم ذهب إلى هناك وعاش أكثر من 50 سنة وسار من كبار العلماء هناك، ومؤلفاته وله اختيارات أيضا كذلك، معروف عالم مشهور وله جهود وله مؤلفات جمعت ترى في عدد من المجلدات وطبعت يعني ليس بالعهد البعيد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح وفقه الله أراد أن يدرس جهود العلامة الشيخ عبد الله بن بليد المحمود في تقرير الاعتقاد في قضايا الاعتقاد وتقرير وجهوده ومؤلفاته في هذا الباب، وجاء إلى هذا البحث الذي سماه منهج الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في تقرير العقيدة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح وفقه الله. جاء إلى أول كتاب ودرس وذكر أسباب مثلا لماذا اختار الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود رحمة الله عليه، ثم درس أول ما بدأ في التمهيد فيه ابن تيميه جعل فيه ترجمة للشيخ عبد الله بن زيد المحمود وتكلم عنها وذكر موقفه من علماء من الدعوة الإصلاحية في نجد، ثم تكلم وفقه الله عن على عن عن مصادر الشيخ ومنهجه عموما في التقرير في اعتقاد السلف او في تقرير العقيدة، ثم موقفه من شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والدعوة الإصلاحية. ثم بدأ بعد ذلك ابواب الكتاب قسمها على مجالات العقيدة. فالباب الأول خصه ما بجهوده في تقرير الإيمان بالله تحت ثلاث فصول: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. الباب الثاني ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. الباب الذي بعده فيما يتعلق بالثاب منهجه في مسائل الإمامة والأسماء والأحكام والولاء والبراء، وتكلم طبعا كل واحد على فصل تحت مباحث ودرسها. الباب الرابع خصه بمسألة ردوده على الملل والنحل والمذاهب الهدامة وما يتعلق بها كاملة وتحت عدد من الفصول، وهو الأخير عندنا. وطريقته أنه سبر كتب العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود واستخرج منها. طريقته أنه يأتي للتالي، يأتي بما يتعشفها مثاله، يأتي إلى مثلا هذا العنوان عن النفاق مثالهم مثل كلامه، فيأتي بكلامه كما هو من منقول من مؤلفاته، ثم بعد ذلك التعليق يعلق على هذا المقطع استدلالا لكلامه تثبيتا له من قال به من الأئمة والسلف وشيء من ذلك ويتكلم عنه. فإن كان هناك استدراك أو شيء من ذلك فإنه يبين للمحل محل دراسة، والكتاب كله على هذا العنوان يسوق لك عبارته وكلامه ثم يعلق. شوف التعليق فيعلق، والكتاب على هذا المنوال وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر لهم، وهذا هو رسالة علمية. وعلى فكرة الشيخ عبد العزيز بداح ما شاء الله، يعني ما شاء الله مغرم بالرسالة العلمية، تجد له أكثر من رسالة ماجستير وأكثر من رسالة دكتوراه، ما أدري كم وصلوا دحين، نحن نمسي عليه بالخير لأنه ما شاء الله تبارك الله. أنا أعرف له كذا رسالة ماجستير، واحدة في الفقه واحدة في العقيدة واحدة ما أدري فين، وبعدين أحدها في الجامعة هنا وفي جامعات في الخارج، والدكتوراه كذا رسالة الدكتوراه أخذ واحدة في الجامعة واحدة في الجامعة، ومنوع متنوع الله يعطي العافية.
لعل بعضهم شيخنا يعني يحب أن يكون هناك جهة تلزمه وكذا حتى ينجز، وأيضا يستفيد أنه يراجعون كتابه.
هو صحيح بعض أحيان بعض الناس يرى أنه لولا يكون هناك ما يعني ما يلزمه بإنجاح أو إنهاء المشاريع العلمية ربما تكاسل وثاقل، لكن يرى أنه من الحتم عليه مثلا إتمام الرسالة فيشد، يعني ممكن هذا محفزات الله أعلم، جزاه الله خير. هذا مثال عندنا، وهي أحد الحواشي على الروض المربع، حاشية ابن فيروز، وهي حاشية قد أثنى عليها من ترجم العلامة ابن فيروز وأثنوا عليه، وقد قيل عنه فقيه متبحر كما قال ابن حميد وغيره من ترجم له أيضا. والمقصود أبي فيروز هذا جده كان موالي لدعوة الإمام محمد عبد الوهاب، وأما أبوه فكان معاديا لها، وأما هو كما يقول الشيخ عبد العزيز بداح في ترجمته قل لم أقف على ما يدل على موافقتي ولا معارضتي، لكن الظاهر أنه تأثر بأبونا وعما الله أعلم، لكن ما ألف شيئا في معادات الدعوة. عموما هذه الحاشية مما كان يعتني بها ابن فيروز تحريرا، خاصة هو مما تميز فيه تحرير ألفاظ الرمع، هو اعتنى بهذا غاية في العناية هي ألفاظ الرمع، حتى أن من جاء بعده اعتمد عليه، ابن قاسم ينقل منه وغيره ممن كتب
العنجري استفاد منه كثيرا،
هم من جاء بعد استفادوا منه وحرروا، حتى أنه ابن بسام رحمة الله عليه يقول أنه لما كنا نقرأ على المشايخ وجدنا فيها فوائد في حاشيته. طبعا أما الروض المربع فمعروف صاحبه، أما الحاشية حاشية الروض فهي للعلامة الحنبلي عبد الوهاب بن محمد ابن فيروز الوهابي التميمي الحنبلي، متوفى عام 1205 للهجرة رحمة الله عليه، والكتاب حقق على 4 نسخ خطية، أحققه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح وفقه الله، وطبع الكتاب في مجلدين من إصدارات دار كنوز إشبيلية كما يظهر للإخوة، وسماه حاشية الروض. المربع يقول لأنه هذا غالب ما يفعله، له حاشية على المقنع وحاشية على عدد من الكتب، فهو درج على مثل هذا، وهذا هو الاسم الذي اختاره ورأى وحقه على 4 نسخ خطية. وطريقته أنه ترجم العلامة ابن فيروز وذكر أهمية الحاشية هذه واستفادة العلماء بعده، ثم نقل الروض كاملا لأنه قال في نفس الحاشية رغم ذكر كلمة أو شيء ولم يذكر أصل الكتاب، فهو ذكر اعتمد على نسخة يقول على مطبوعة مصدر رسالة يرى أنها أفضل نسخ وجعل ولا يتكلم عليها، وأما هذه فهي حاشية ابن فيروز كاملة كما هي كما ترى. ثم بعد ذلك هذه المقارنات بين النسخ والتعليق أو التعقيب أو التخريج أو ما يحتاج إلى من الأعمال التحقيقية المعروفة المنوطة بالمحقق وفقه والله، والكتاب كما ترى مطبوع في مجلدين من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله هذا عنده سلسلة الشيخ، هو طبعا الشيخ الدكتور عبد العزيز بداح متخصص في العقيدة وله دروسه في هذا الباب. هذه الدروس بدأ يهتم بتفريغها والعناية بها ثم مراجعتها وصياغتها كتابيا ومحاولة طباعتها. كان عنده برنامج سماه، شو هذا البرنامج؟ شو برنامج التأهيل العقدي، إن شاء الله بال الأخوة. هذا البرنامج عبارة عن شرح لأهم الكتب في باب الاعتقاد لتدرج طالب العلم المحصل لهذا الفن. بدأ يشرح ثلاثة الأصول ثم كتاب التوحيد القواعد الأربع ثم وهكذا تبعا، سيقول سيخرج الكتاب المشاريع تبعا إن شاء الله. بدأ بهذا الشرح الأول، عندنا هذا كتاب، هذا المجلد يضم شرحان، الأول شرح ثلاثة الأصول والثاني شرح كتاب التوحيد، كلاهما الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح وفقه الله قام بهذا الشرح اللطيف، أراد به هو قصدا، واطلع على شروح من سبقه، قال وقفت عليها لكني قل أردت تبسيط هذين الكتابين للطالب العلم المبتدئ، لأن هي تحت برنامج تأهيل العقدي، هذا البرنامج الآن عندنا وهذا يحتاج إلى تأهيل. فاكتفى بشرح الباب وفك العبارة والاستدلال عليها بما هو مشهور. طبعا هو أيضا مما أضافه إن شاء الله يبارك الإخوة، هذه الخرائط أو هذه المشجرات كما ترون هو اعتنى بها عناية كبيرة جدا، حتى أنه في بعد أن انتهى، طبعا هذا عشان نكمل الشرح، هذا طبعا الأصل، هذا كتاب الأصل ثلاثة الأصول، ثم بعده هذا هو الشرح عندنا وشرح الشيخ عبد العزيز البداح. بعد أن انتهى، لما انتهى هنا أنا حطت عليها العلامة هنا عشان يطلع معي مباشرة، طبعا في آخر الكتاب هذه المشجرات وخرائط الذهنية كلها مجموعة لعامة الكتابة ولعامة الشرح السابق، كلها عدد من الخرائط الذهنية كما ترى، لأن فيها تصور جملي وكلي. ثم بعد ذلك هذا الثاني وهو شرح كتاب التوحيد، اختصر فيه على شرح الترجمة وبيان معناها ثم الباب والمراد به وشرح ما تحته من الألفاظ والأحاديث وفقه الله، واعتنى ببيان القضايا العقدية بالذات. وأما البقية قال ما يحتاج ما لا يختص بهذا الجانب، قال محل المطولات وليس ها هنا. والكتاب كله على هذا المنوال يأتي إلى أصل الباب إن شاء الله بالإخوة، شوفها أيوه، هذا باب كذا يسوق كما هو، فهذا كتاب التوحيد. شوف لماذا عقد مصنف الباب، يذكر السبب ثم يبدأ بعد ذلك بشرح الترجمة، ترجمة الباب، ثم بعد ذلك شرح الباب ما فيه من الأدلة المساقة في الباب. والكتاب كله على هذا المنوال بعبارة وجيزة مختصرة من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع.
هل يشرح المسائل في كتاب التوحيد؟
لا المسائل لا، أما فقط الدلائل المذكورة، وأما المسائل لا، ترى قليل الذي ما يتعرض إلى المسائل. يعني هو ذكر من الشروح المطولة في الباب، تيسير عجل الحميد، فتح المجيد، شرح العلامة الشيخ بن عثيمين قول مفيد، وهناك لا هناك تعاليق مختصرة علامة السعدي وفلان فلان وابن عتيق وشيء من ذلك. هو بينهما بين هذا وهذا، هذا أيضا كتاب آخر له، وهو يقول عبارة عن، طبعا هي سلسلة إصدارات، عبارة عن كتاب يقول أصلا يقول ألفه من قديم وجمعه أصلا لنفسه، ثم يقول ظهر ألقاها في ندوة آسف في دورة أو شيء من ذلك، وهي تجمع خلاصة ما يحتاجه الناس من المسائل في هذه الأبواب، خاصة أبواب العبادات بالتصنيف، وجمع لها ويقول حصرت كلامي أو انتقاءاتي أو ما قرره من المسائل على كتاب المبدع وكشاف القناع وشرح المنتهى، سماه الموجز في فقه العبادات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح وفقه الله. في هذا المجلد اللطيف اقتصر، طبعا هو ألفه تأليفا لا ما في شرح، واقتصر فيه على ما عليه الفتوى، انتبه، أو الراجع عنده قال ما يغلب على ظن أنه الراجع وشيء من ذلك، واعتنى عناية بالدليل وذكر صفات السنة المواردة في الأبواب المعروفة في أبواب العبادات، إن يعني هي مما يكثر فيها في هذا الباب، يعني اللي هو الأوجه السنة لأجل التطبيق. وجاء بهذه الطريقة، شوف يا ولدي يبدأ هذا مثلا باب صفة الصلاة، وهو من الكتب السهلة يصلح تقرأ في البيوت والمساجد، يسن كذا في المسلم ويبدأ يفقرها ويمشي، والكلام كذا متسلسل كما ترى بلا حاجة لا ذكر، يكتفي بالقول الواحد، ليس عندنا ذكر خلاف ولا روايات ولا غيرها، والكتاب كله على هذا المنوال يدلل على ما فيه دليل وما عليه الفتوى من كلام أهل العلم، ثم أو الراجع عنده مما تبين له الراجع عنده، ويمضي الكتاب على هذه الطريقة. والكتاب مجلد لطيف من إصدارات الناشر المتميز بالاشتراك مع دار الأماجد وفقهم الله جميعا. ثم بعد ذلك هو هذا أيضا يقول عنده دورة علمية كانت، يقول هو قيدها وراجعها مرارا وتكرارا، وخاصة أنه جت فترة على مسألة الحسبة والاحتساب وشيء من ذلك والهجوم على قضايا الحسبة والمحتسبين. قال إنه قال وجدت أنه غالب كلام أهل العلم يدور حول قواعد إن راعاها المحتسبون فإنهم أولا يكونون قد أقاموا لأن الاحتساب شيء من الشرع والدين أقاموا الدين كما أراد الله عز وجل والثاني آمنوا من الوقوع في الخلط ثم إنكار الناس عليهم. وهذه قواعد مهمة ساقة سلسلة سماها قواعد في فقه الاحتساب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح. طريقته بدون تطويل القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة ذكر ما يقرب من 26 لا آسف 19 قاعدة كل قاعدة شوف يذكرها يقول لك شوفها مثالا القاعدة التاسعة لاحظ يسوق لك القاعدة بالبط العريض كما هي كما وهنا يشرح القاعدة ويدل ويستدل عليها ثم يأتي من كلام أهل العلم ما يدل على اعتبارها من القواعد الأصيلة في الباب. كل الكتاب وهو مجلد لطيف سائر على هذه الطريقة وفقه الله والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض. هذا عبارة عن بحث أيضا ألقي أو ندوة ألقيت عند في موضوع مهم جدا وهي قضايا الإلحاد ووجود مثل هذه القضايا وانتشار هذه نسأل الله العافية مثل هذه الموجة. هذه موجة مرت والحمد لله انخفضت الآن لكنها مرت لما كانت موجودة وهي على العقد الماضي هذا صار لها نوع من انتشار ووجود وثقل ووسائل التواصل أعانت على انتشار مثل هذا الفكر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد بداح يقول قرأت ووقفت على غالب ما كتب في الباب وعلى المنتديات واللقاءات وحتى أنه كان يستمع لمثل هؤلاء يعني ملاحدة أو شيء من ذلك ويناقشهم وقف على حصيلة ما عندهم جاء إلى هذه الندوة أو الكتاب الذي سماه الإلحاد المعاصر في العالم العربي. طبعا لو قرأنا العنوان الداخلي سنرى أيضا في تباين حتى في العنوان والعنوان الداخلي كالتالي لأنه أطول شوفها الإلحاد المعاصر حقيقته أسبابه آثاره سبل مواجهته دراسة وصفية تحليلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح. وأنا أقول دائما الإخوة لابد يكون العنوان الذي في الخارج على الغلاف الخارجي هو نفس العنوان الذي يكون على الغلاف الداخلي أحيانا يحصل الخلط بين المؤلف والناشر فيطبع يعطي الناشر هذا العنوان أولا فلما ينتهي يغيره فالناشر يغيره في الأصل هنا ولا يبقي ولا يغير في الداخل. هذا مثال يعني يحصل لكن لابد من التنبيه على هذا. هو طبعا تبع أنا أنبه شيء هو أراد دراسة الإلحاد المعاصر مع أنه عرفت الإلحاد لكن عرج على ذكر الإلحاد القديم ثم ذكر الفرق بينه وبين الإلحاد المعاصر اليوم ثم نشأة تاريخية للإلحاد المعاصر. وهذا مهم مما تتميز به الدراسات الشيخ عبد العزيز البداح أن فيها رصد لحركة المادة المشروحة والمدروسة الآن والوقائع التي وقعت فهي مثل وثيقة تاريخية لمن أراد مدارسة مثل هذا الإلحاد. كثير من الكتب التي كتبها فيها رصد متميز وهو باحث طلعة معروف بسعة الاطلاع وصاحب مكتب ما شاء الله بأذخى يا ولدي وصاحب قراءات واسعة وفقه الله وزيارات ولقاءات وسفريات يعني وشيء من ذلك. الكتاب طبعا هذا الإلحاد المعاصر قسمه إلى إن شاء الله لا تستعجلني يا ولدي قسمه إلى 4 فصول جعل فيه أول شيء عرب الإلحاد ما هو ثم ذكر أنواع الإلحاد ثم الفرق بين الإلحاد القديم والحديث الإلحاد المعاصر وهذا فيه شيء من الوقائع التي حدثت شيء كثير ثم بعد ذلك عقد فصلا في أسباب هذا الإلحاد وآثاره وسبل مواجهته كيف تكون كل واحد أسبابه وجهود العلماء في والدعاء في مواجهته كيف كانت كيف ماذا ظهر في المجلات في القنوات وشيء من ذلك وفقه الله ثم آخر شيء سبل مواجهة هذا الإلحاد. والكتاب حافل بمثل هذا الرصد الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز كتاب. هذا آخر واحد هذا آخر واحد عشان تودي بسرعة هذا الله يسلمك في نفس القضية وهي أنه دعي إلى ندوة أو مؤتمر شيء وكان هذا ورقة بحثية بالنسبة له وهي مسألة الوعي وصناعة الشخصية الواعية ولأن الوعي الآن سبب استغلال أعداء الإسلام للمسلمين سببه فقدان الوعي. الوعي معناه التصور الكامل لما هم حتى لأنه ينبني التصرف الصحيح على إدراك ما هو مقدم عليه هذا الشخص. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح سمى كتابه صناعة الوعي نحو التحسين الفكري والعقدي وأراد به من كل جهة التحسين العقدي والفكري شوف نحو التحسين الفكري والعقدي. هذا كتاب أصله محاضرة ثم بعد ذلك تبناها وأراد أن يبين حبرها تحبيرا وتكلم فيها في عدد من المباحث بيّن معنى الوعي وكيف يتشكل الوعي والشخصية الواعية، ثم روافد هذا الوعي كيف يكون، ثم كيف وسائل تزييف الوعي، وهذا تكلم فيه عن وقائع كثيرة مؤثرة في الباب وأمثلة مما يحسنه أن ذكر الرصد والوقائع التي حدثت في الباب، وهذا كثير عنده. ثم أنواع الوعي، وهذا جعل فيه أربعة أنواع، جعل كل واحد منها في مطلب وبينه. ثم كيف يحصل مثل هذا الوعي، الكتاب لطيف جميل وفيه أمثلة كثيرة، وهذا كتاب من شوق من جمال ولدي قرأته في وأنا جالس، الله يجزاه الله خير، الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.